بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم نسائم الأسحار.
إن السهر هو نافر الليل وهو ألذ لحظات الرقاد، أي أروح الأوقات، هو نسيم للمتهجدين الذين يقومون ويدعون الفرش ويتلذذون بمناجات الملك كما وصفهم سبحانه وتعالى.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالأسحار هم يستغفرون. فكيف لا تكون هذه اللحظات لهم هي أسعد اللحظات، وهم يسعدون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه اللحظات هي لقاء محب مع من أحب، كانت هي أشرف اللحظات. ومن عجيب أمر العباد أنه لا يسعد بهذه اللحظات إلا النذر اليسير من بني البشر. فقيام الليل ليس كل الخلق يطيق، لأن الذنوب والمعاصي مكبلة، ولأن الخطيئات مبعدات، فلا يوفق لهذه اللحظات إلا من وفقه الله عز وجل. فقيام الليل من أجل وأعظم الطاعات وأقرب القربات للعبد إذا لازم هذه العبادة. قلت فقط وعلى وسمى وانطلق وسار إلى الله عز وجل. قيام الليل هو شعار الصالحين، وأي مسلم لا يتلذذ بهذه اللذة ولا يتنعم بهذا النعيم فهو محروم. قيام الليل أقرب صلاة تقرب العبد من الرب، وقد مدحها ربنا تبارك وتعالى وحث وحض عليها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، إذ هي التي تربي الرجال. فلا رجال بلا ليل، فلا رجال بلا ليل. قال عز وجل:
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا.
ولذلك نرى أن سيد الأولياء وأن إمام الأتقياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، تنعم وتلذذ بقيام الليل. فأيها الحبيب، هذه العبادة، هذه الطاعة، وهذه اللذة لاقاها من سبق، فلامست قلوبه وأحس بالقرب من الله عز وجل. ولا يكون هذا إلا بجهد جهيد أن تبذل نفسك فما دونها لله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، إن هذا يحتاج إلى مجاهدة، إلى ترويض. لا تظن أن شهوات وأن ما فيه أنت من لهو وغفلات أن هذا سيجعل عندك همة، همتك ستكون قاصرة، لأنك مكبل مقيد. فإن أردت أن تنطلق إلى الله عز وجل وأن تحلق مع من حلق وأن تسير خلف من سار، فعليك أن تروض نفسك على طاعة الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد، والذي بعنوان نسائم الأسحار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن السحر هو نسيم المتهجدين، والسحر أعني به آخر الليل، وهو ألذ لحظات الرقاد. هو نسيم، أي أروح الأوقات وأعظمها للمتهجدين الذين يقومون ويدعون الفرش ويتلذذون بمناجات الملك، كما وصفهم سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فكيف لا تكون هذه اللحظات لهم هي أسعد اللحظات، وهم يسعدون بالقرب من الله سبحانه وتعالى حينما يدعو عباده، يدعو جميع العباد لهذه اللحظات. فقد يصح من أكثر من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي على عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة؟ ولا يزال كذلك إلى طلوع الفجر. فلما كانت هذه اللحظات هي لقاء محب مع من أحب، كانت هي أشرف اللحظات. ومن عجيب أمر العباد أنه لا يسعد بهذه اللحظات إلا النذر اليسير من بني البشر. سأل رجل الحسن البصري، قال: يا إمام، ما لي لا أطيق قيام الليل؟ فقال: يا هذا، إن لك ذنوب ومعاصي قيدتك وكبلتك. وقال مرة: أي الحسن، إن قيام الليل لا يطيقه إلا من صدق في المحبة. فإن الله عز وجل لا يدعو إليه إلا من كان صادقا. أيها الأحباب، بعد لحظات، لا أقول بعد أيام، بعد لحظات يقبل علينا رمضان، شهر القيام، شهر التهجد، فيه كل اللحظات. ولذلك كان يقول بعض أهل العلم أن رمضان بالنسبة للعام كالقلب بالنسبة للبدن، فمن أحياه فقد أحيا العام كله، كما أن القلب إن دبت فيه الحياة دبت في كل البدن. فقيام الليل ليس كل الخلق يطيقه، لأن الذنوب والمعاصي مكبلات، ولأن الخطيئات مبعدات، فلا يوفق لهذه اللحظات إلا من وفقه الله عز وجل. أيها الأحباب، ينزل ربنا تبارك وتعالى سؤال: لما جعل الله عز وجل النزول في هذه اللحظات؟ لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى أنه سينزل في الصباح أو قبل الظهر أو بعد الظهر أو في آخر النهار أو في أول الليل؟ لما اختار ربنا تبارك وتعالى هذه اللحظات بالذات؟ لأنها أثقل اللحظات، وربنا تبارك وتعالى أن يختبر عباده، من المحب، من الصادق في المحبة. فإن المحب لا يعيقه عمن أحب شيئا قط. أيها الأحباب، إن رمضان دربة لمن أراد أن يتعود قيام الليل، فإن هناك آفتان عظيمتان إذا ابتلي بهما العبد حرم قيام الليل. وأعني بهاتين الآفتين أنهما من أمور الدنيا، وأن العبد قادر أن يستغني عن أكثر الأشياء منها. والآفتان هما الطعام والنوم، فكثرة الطعام من أعظم البليات، لأن المعدة هي أقرب ما يكون من القلب، والقلب يحتاج إلى استيقاظ، أن يكون دائما متيقظا، فإن غفلات القلب لا تكون إلا من كثرة الطعام. فإن الطعام إن أثقل المعدة أثقل القلب، فإذا بالقلب أصابه خمول فخيم على عقل العبد فما استطاع أن يستروح شيئا قط. فالطعام والنوم هما أعظم آفات الإنسان، وهما شر الآفات، وهما سبب في مهلكة العبد. وكان شيخ الأطباء قبل الإسلام الحارث بن كلدة، وهو من الذين تكلموا في الطب كثيرا، كان يقول: المعدة بيت الداء. وما زال الأطباء يقولون ذلك إلى يومنا هذا. ولذلك نرى أن سيد الأولياء وأن إمام الأتقياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، تنعم وتلذذ بقيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يراوح بين أقدامه، قام بأصحابه عاما كاملا من أول الليل إلى آخره، وصفه عبد الله بن رواحة فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه. إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليله قيام بين يدي الملك، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع. شر امرأة كانت في الجاهلية بعد امرأة أبي لهب هي هند بنت عتبة التي كانت حربا على الإسلام والمسلمين، وهي التي لاكت أي أكلت بعض كبد حمزة رضي الله عنه. لما فتحت مكة خرجت تنظر إلى الفاتحين وترقبهم عن قرب، فإذا بأقوام قد علقوا السيوف وطرحوا الرماح وقاموا يتذللون بين يدي الملك في بيت الله الحرام، فرجعت إلى زوجها أبي سفيان، وكان أبو سفيان قد أسلم ولكنه كان يكتم إسلامه، فقالت له: يا أبا سفيان، إني أخبرك أني سأدخل في هذا الدين، فوالله ما رأيت البيت عظم إلا هذه الليلة، رأيت أقواما قياما وركوعا وسجودا يتذللون لله عز وجل. فقال لها: أكفرت؟ أي كفرت بدينك؟ قالت: نعم. فقال لها: هاتي يدك حتى نذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيام الليل هو شعار الصالحين، وأي مسلم لا يتلذذ بهذه اللذة ولا يتنعم بهذا النعيم فهو محروم، ولذلك لابد من قطع هاتين الآفتين، النوم والطعام، فإن الطعام هو مجلبة للنوم، وإن النوم هو ضياع للعمر ومفسدة للقلب والعقل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بمناجاة الملك، وهذا التلذذ قدم له مقدمات. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراش. كيف كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان من الإسفنج، وما كان من أفضل أنواع القطن، بل قال أنس كما في مسلم قال: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من ليف، وكان له مخدة يضعها تحت رأسه، كانت من أذم أي من جلد، وكان حشوها ليف حتى لا يستغرق في لذائذ النوم، لأن هناك لذة تنتظر العبد ألا وهي الجنة، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. ثم يصف عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينام على حصير قد أثر في بدنه، أي لامس البدن وعلم فيه من قربه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يضع رأسه على وسادة أي مخدة حشوها ليف، فدمعت عين عمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحزن، فقال له: يا عمر، ما الذي أبكاك؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والديباج، وهما شر عباد الله عز وجل، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقد على هذا الحصير وقد أثر في بدنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن حزن عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوطئ الفراش لهذا اللقاء الإلهي، كان يستعد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت ليلة عند خالتي ميمونة. وكان هذا المبيت ليس لمجرد التسليع، إنما أراد ابن عباس أن يرمق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قام. في رواية الإمام أحمد قال ابن عباس: فقمت وكأنني أتثاوب حتى لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أني أرمق. ما نام ابن عباس، ولكن ادعى النوم هذه اللحظات حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع أهلي في بيتي. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، وعاء من أدم من جلد فيه ماء. قال: فتوضأ. قال: فتبعت فتوضأت كما توضأ، ثم قام يصلي، فصلى حتى كان قبل الفجر. قال: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وعد ابن عباس 8 ركعات. لا تسل عن حسنهن وطولهن. وعلى هذا كان جمل من الأصحاب يرمقون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل، فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، وفي رواية وجزء من المائدة. ولذلك تتبعت الروايات التي وردت في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدور بين قيام الليل كله وبين قيام بعض الليل، أي أجزاء من الليل، وهي متفرقة، وكان الغالب من بعد منتصف الليل إلى الفجر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن شئت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما أو راقدا في أول الليل أو في آخره. فهذا حذيفة يصف هذه الصلاة أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء وجزء من المائدة، أي أن هذه الصلاة لا تنتهي إلا قبل أذان الفجر. وكان تميم بن أوس الداري يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ننصرف إلا قبل الفجر، وكنا نسرع بالسحور قبل أذان الفجر. فأيها الحبيب، هذه العبادة وهذه الطاعة وهذه اللذة لاقاها من سبق فلامست قلوبهم وأحسوا بالقرب من الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء: أشرف عبادة وأجل طاعة هي قيام الليل، تعطي للعبد في الوجه نورا وضياء، فترى للمتهجدين أحوالا مع الله عز وجل، أحوالا ترى أحوالا. لماذا؟ لأنهم في لحظات القرب من الملك يناجون ربهم وهو سبحانه وتعالى يناجيهم. أيها الأحباب، هذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان عن عطاء قال: ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها ومعي رجلين، فسألناها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت: وأيكم يطيقه؟ وأيكم يطيقه؟ قام ليلة فبكى، ثم قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها: والله إني لأحبك وأحب ما يقربك من ربك. قالت: فبكى، فقام فصلى ركعتين فبكى حتى بل الثرى، حتى آذنه بلال عند الفجر فرفع رأسه من السجود، ثم قال: يا بلال، أنزل علي الليل آيات، الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد أجمع العلماء على أن أقرب صلاة تقرب العبد من الرب هي صلاة الليل، وقد مدحها ربنا تبارك وتعالى وحث وحض عليها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة: إذ هي التي تربي الرجال، فلا رجال بلا ليل، فلا رجال بلا ليل. قال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أي أن الجهد مع الله عز وجل يعظم في الليل. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قل أن ترى قائما بالليل صاحب معصية، قل أن ترى قائم بالليل صاحب معصية، فإن المعاصي لا تهجم إلا على القلب الغافل. وأن من تابع قيام الليل هو حيي القلب. أيها الأحباب، ربما يقول قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فأين من بعده؟ أين أصحابه؟ إن شئت رأيت العجب العجاب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيل كان عامة ليله قيام وبكاء، أبو بكر الصديق، وكان هذا حتى في أول عمر الدعوة لما كان في مكة، وما فرض من الصلاة الأصول قد ابتنى له مكانا خارج البيت حتى لا يزعج أهله، وكان يصلي ويجتمع المشركون ينظرون إليه ويرمقون صلاته وهو يصلي ويبكي. وما أفزع قريش ولا هيجهم إلا صلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا عمر حرم النوم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل أنه كان يخفق حال الجلوس لحظات. قيل لابن الخطاب رضي الله عنه: لما لا تقيل؟ كان يقوم الليل كله. هذا في أرجح الأقوال، كان يقوم الليل كله. فقيل يا ابن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لما لا تقيل؟ فكان يقول رضي الله عنه: إن نمت الليلة ضيعت حق ربي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق الرعية، فأنا لأنه. فكان يتقلب ويتقلى حتى لقي الله عز وجل. ثم قص على هذا من بقي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد أوتي صوتا حسنا، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة رضي الله عنها، فوقف يستمعان لقراءة أبي موسى، وكانت عائشة تبكي. ثم انصرف بعد أن فرغ أبا موسى، وكان هذا من الليل. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لو دريت البارحة كنت أنا وعائشة رضي الله عنها نمر بالمسجد فاستمعنا إلى قراءتك. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو أني أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي جودته وحسنته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان في صوته شجو وحنو ولذة وطرب. جاء علي رضي الله عنه إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أتدعى أبا موسى يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتغنى بهذا الصوت الحسن؟ ففكر عمر إن صوته يجذب القلوب، فمر عليه من الليل فإذا هو قائم يصلي في المسجد ولصوت حنين. فلما سمعه عمر بكى عمر وقال: إن صاحب هذا الصوت يقرب القلوب إلى الله عز وجل. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان إذا صلى خرج معاوية رضي الله عنه من الليل، وربما ترك صلاته ليستمع لقراءة أبي موسى رضي الله عنه. لقد كانت حياة هؤلاء حياة لذة، ذاقوا أعظم لذة وهي لذة القرب من الله عز وجل. أيها الأحباب، إن التابعين أي من بعد الصحابة بلغوا في هذا أيضا القدح المعلى. فكان أبا مسلم الخولاني إذا صلى صلاة العشاء دخل إلى مصلاه فقام يصلي ولا يدخل عليه أحد بعد العشاء قط، يظل يصلي، فإن أصابته الفترة كان قد علق صوتا في غرفته أنزل الصوت ومشط ساقاه وهو يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، ماذا تريد أن يقول أصحاب محمد؟ أتريد أن يقولوا أنهم ما خلفوا رجال؟ والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة. ثم يقوم يصلي حتى الفجر. الربيع بن خثيم العالم العابد التقي تقول له أمه: يا ربيع، ما لك دائم الحزن عظيم الكآبة لا تنام؟ فيقول: يا أماه، إن من أراد الراحة جد في السير، وإني أطلب الجنة. إن من أراد الراحة جد في السير. رجل يريد أن يصل إلى بيته لا ينام في عرض الطريق، الدنيا معبر، الدنيا طريق، لا راحة لك إلا في بيتك، وبيتك هو الجنة. تقول ابنة الربيع بن خثيم: يا أبتاه، الناس ينامون ويبيتون وأنت لا تنام. فيقول: يا بنيتي، إن حر النار أذهب النوم عن أبيك إن حر النار. من ذكر ما ينتظره عند الله عز وجل من نعيم وعلى النقيض من أغلال ونكال ونار، نار وقودها الناس والحجارة، كيف ينام؟ وكان أحمد بن حرب الملائي يقول: ليس العجب ممن لا ينام. سأل المسافر، مسافر يجد في السير لا ينام، ولكن العجب ممن ينام. كيف ينام من الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته؟ صلة بن أشيم ذلكم العالم العابد التقي النقي، زوج العالمة العابدة التقية النقية، لما زف على زوجته كان له ابن أخ فأخذه ليهيئه للزواج، فأدخله إلى حمام، والحمام عبارة عن مكان بيت فيه بخار يخرج ساخن، يغطي الجسم بهذا البخار الماء فيغتسل، فأدخله الحمام فاغتسل، ثم أخرجه إلى بيت آخر فزينه. فلما دخل على عروسه قام يصلي، فلما رأته قائما يصلي قامت هي الأخرى خلفه تصلي حتى الفجر. فعلم ابن أخيه بهذا فقال: يا عم، ما فعلت البارحة؟ يعني ليس ما عليه الناس. فقال: يا ابن أخي، أخذتني إلى بيت ذكرني بالنار الحمام، ثم أخرجتني إلى بيت آخر فذكرتني بالجنة، فما زلت أصلي حتى الصباح. زوجته معاذة العدوي من الثقات الأثبات في العلم والدين. صلة بن أشيم قام يصلي وكان له فرس وكان في سفر، فجاء لص ففك قيد الفرس وكان أمامه، وما هش وما تحرك صلة، ثم أخذ الفرس وانطلق وهرب. فعاد مشيا على الأقدام، فقيل له: يا صلة، لما ضيعت فرسك وأنت قادر على أن تمسك باللص؟ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان غنيا فتب علي، وإن كان فقيرا فاجعل هذا الفرس رزقا له. أيها الحبيب، إن لليل شجون، تقول معاذة العذوية حينما كانت تقوم من الليل، تقول: ربي وإلهي ومولاي، كل حبيب في هذه اللحظات قام يناجي حبيبه، قام يناجي حبيبه، وها أنا أقف بين يديك، فارحمني واغفر لي وأعتقني من النار. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن في سير هؤلاء ما يحرك القلوب ويشجي النفوس ويبعث على علو الهمة، ولكنها قد تكون أماني، فليس الحب بالأمنية، فإن من أحب شيئا سعى إليه وسعى في تناوله وأخذه. من أحب الله عز وجل ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى هذه المحبة. فقيام الليل من أجل وأعظم الطاعات وأقرب القربات، إذ العبد إذا لازم هذه العبادة قلت سقطاته، وعلى وسمى وانطلق وسار إلى الله عز وجل. ترى أن الله عز وجل يحبه ويقول لجبريل إني أحب فلانا، لأنه متربص مترصد لهذه اللحظات. إني أحب فلانا، فنادي في السماء أن الله يحب فلان، فينادي جبريل فيحبه من في السماء، ثم ينادى في السماء فيسمع أهل الأرض أن الله يحب فلان، فتلقى المحبة في قلوب العباد. الحب ليس مجرد تلذذ وتمعن وفكر أبدا، إنما الحب تحرك. فكان قيام الليل من أعظم وأشهر درجات المحبة، إذ محب يدعي أنه لله محب، ثم يضيع هذه اللحظات، إنه لخاسر. إنها لمن أعظم درجات الغبن. عامر بن عبد القيس، هذا تابعي مخضرم، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. هذا الرجل كان له مع ربه سبحانه وتعالى شؤون، كان يقوم الليل وربما ما علم له أنه رقد على جنب قط. وهنا وقفة، ربما يقول قائل ما لهؤلاء القوم تعنوا وأتعبوا أنفسهم ونالوا ما نالوا رغم أن الأمر أيسر من هذا؟ الجواب لا، إننا نرى في أمور الدنيا أن العبد إذا كان له ما يكفيه في الشهر 1000 جنيه أو أكثر أو أقل، فلو زاد على هذا ما عابه أحد. يعني لو أن رجلا يكفيه بالتمام والكمال 1000 جنيه ثم ربح 3000، أيعاب؟ أيعاب في أمر الدنيا؟ الجواب لا، رغم أن الدنيا فانية وأنها لحظات وتنقضي، وأن صاحب 3000 والألف والجنيه يستوي، فما هي إلا طعمة تأكلها ثم تخرج كما تعلم، وهذا حالك إلى أن تلقى الله عز وجل. لن تخرج من دنياك 1000 ولا 2000. بينما العبد إذا جد في أمر الآخرة، فإن الآخرة درجات، ما بين الدرجة والدرجة، كما بين العبد الذي هو قائم على ظاهر الأرض وبين الكوكب الدري الغابر البعيد، الدرجة الواحدة. وربنا تبارك وتعالى أمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكانت المسارعة وبذل الجهد مع الله عز وجل هي صفات العقلاء، فإن من عقل عن الله قرب لله كل شيء. ولذلك كان هؤلاء ربما ما ذاقوا لذة نوم ولا لذة طعام. سفيان الثوري جلس مرة فجيء له بعنقود عنب، عنب، وكان هذا في آخر الموسم، فقال أخرج العنب ظهر العنب؟ فقالوا يا إمام إنه أوشك على أن ينتهي، أوشك على أن ينتهي، كان لهم شغل آخر، كان لهم أمر آخر، علموا أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض. لا تقول ولا تنادي عن نفسك بالكفاف، لا، كن صاحب همة وعلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويدعوهم إذا سألتم الله عز وجل أي الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى شيء. ولا يكون هذا إلا بجهد جهيد، أن تبذل نفسك فما دونها لله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، إن هذا يحتاج إلى مجاهدة، إلى ترويض. لا تظن أن شهواتك وأن ما فيه أنت من لهو وغفلات أن هذا سيجعل عندك همة، همتك ستكون قاصرة لأنك مكبل مقيد. فإن أردت أن تنطلق إلى الله عز وجل وأن تحلق مع من حلق وأن تسير خلف من سار، فعليك أن تروض نفسك على طاعة الله عز وجل. وأعظم وسيلة للترويض في رمضان، في رمضان. وكما ذكرت أن العلماء اختلفوا بين صلاة التراويح، فاستدلوا بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، وبعضهم قال فوق 20، وبعضهم قال فوق 40، والاختلاف في هذا واسع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأصل في القيام عند السلف الطول، الطول. فربما كانوا في رمضان من أوله لآخره لا يخرجون من الصلاة إلا سراعا خشية أن يفوتهم السحور. فقال شيخ الإسلام فلما ضعفت النفوس وأصبح الغالب على الكثير ربما يخرج عن الصلاة من طول الصلاة، إذا صلى في ركعة، في ركعة البقرة مثلا أو البقرة وآل عمران، ربما يخرج من الصلاة، يبقى ببدنه ويخرج من عقله. فقال العلماء تقسم ما بين ركعات وسجود حتى يعود إلى القلب انتباهه، فمن ثم قال فجاز التقسيم. نرى الآن أحوال المسلمين، أين ليلهم؟ لا أقول في غير رمضان، ففي غير رمضان معلوم، ولكن في رمضان إن صلوا ما يسمى بالتراويح ما هي إلا حركات صعود ونزول ربما لا تتعدى النصف ساعة من الزمان، ثم يذهب يلهو ويلعب ويأكل. وإنني والله لا أتعجب من حال أكثر العباد في غير رمضان، في غير رمضان الطعام عادي، وفي رمضان تشحن الأطعمة. نريد أطعمة رمضان، ترى من حلويات ياميش وغيرها، وترى العجب العجاب، ترى الكل شحن. طب لما لا نجعل هذا في غير رمضان؟ رمضان شهر صيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن أفطر أفطر على رطبات، رطب، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسيات من الماء. تخيلوا معي حال هذا العبد الذي قرب له هذا الطعام، ما أظن أن بيتا يخلو من اللحم أو الدجاج أو السمك في يوم من رمضان، قل. هذا أصل، بينما في غير رمضان ربما يجلس بالشهر لا يجد هذا شحن للأطعمة في رمضان. تخيل هذا، هذا الذي أذن المغرب عليه فأكل ما أكل من 7 وجبات من اللحوم وأنواع الأطعمة ثم الحلوى ثم الفاكهة ثم إلى أن يؤذن للعشاء وهو قلبه يعني أغلق، كتم على أنفاسه. منهم من يخرج للصلاة وهو لا يقدر على المشي ولا يقدر على أخذ الأنفاس، فكيف يصلي؟ ولذلك يبحثون عن المساجد التي فيها هذه التمارين الرياضية لحظات. ثم بعد هذا صائمون، صلينا التراويح فعلنا وفعلنا ثم غير هذا من البلاء الذي عم الأمة. فأيها الحبيب، نحن مقبلون على رمضان، فنرجو أن يضع كل منا خطة رمضانية حتى نخرج من رمضان بعبادة بطاعة. وأردت في هذا الموطن وهذا الموقف أن أخص طاعة سهلة ليس فيها صعوبة. قبل الفجر تخيلوا حال الشباب في الطرقات، أراهم من يلعب الكرة كأنه في وسط النهار، ومن يجلس على المقاهي، المقاهي مفتوحة إلى بعد الفجر، وحال الخلق الكثير من ضياع للوقت، فقيام الليل ليس أمر فيه مشقة. ولكن من دخل من هذا الباب، من دخل من هذا الباب لن يحرم خيرا قط، لن يحرم خيرا قط. فإن هذه الساعات ينادي فيها الملك على من أحب. عامر بن عبد القيس كان يصلي ثم يضع سراجا فيه نار، شعلة من زيت مشتعلة، فكان إذا صلى بين الصلوات يذكر نفسه ببعض غدراته، ماذا حدث؟ فيقول له حس 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 على هذه النار، ويذكر نفسه بكذا وكذا وأنه فرط في كذا وقص، ويزال هذا حاله إلى الصباح. مسروق بن الأجدع أبو عائشة، هذا الحبر العالم الفذ، كانت زوجه، أعني زوجته، كان يصلي عامة الليل، تورمت قدمه، الدم كان ينزل وتورمت قدمه، فكانت تبكي زوجه عند قدميه لكثرة بكائه ودموعه. تقول فكان إذا ختم أو انتهى من الصلاة قبل الفجر يزحف كما يزحف البعير حتى يستروح قليلا، ثم ينزل إلى صلاة الفجر. الطعام، النوم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النوم على الشق الأيمن، رغم أن الأطباء يقولون القلب أروح ما يكون على الشق الأيسر. لماذا؟ لأن على الشق الأيسر القلب مستريح، له وسادة يركض عليها وهي الرئة. أما إذا نام على الشق الأيمن فالقلب معلق ولا يستروح فيه العبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالنوم على الجانب الأيمن أروح للقلب، والنوم على الجانب الأيسر أروح للبدن، فإن حياة القلب أن يكون معلقا لا ينام أبدا، وموته إذا نام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا نام العبد أن يأخذ مضجعه وأن ينام على شقه الأيمن وأن يذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد من كان حاله أن يتعار من الليل، أي لابد أن يقوم لما عنده راحة، لابد أن يقلق، أن يتعار من الليل، فيكون إما ذاكرا إما مستغفرا إما متوضعا قائما مصليا. فأيها الأحباب، لحظات ويدخل رمضان، فلو وضعنا خطة، خطة لقيام الليل حتى نخرج من رمضان بهذه الطاعة، ووالله من فتح له هذا الباب لفتحت له جميع الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر شرف القيام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلن تتحمل الطاعات والبعد عن المعاصي والآفات إلا بقيام الليل، لن تتحمل أوامر الله عز وجل إلا إذا صفت نفسك وعلت وسمت، فلا ترى لذة ولا متعة إلا بالدنو، ترقب هذه اللحظات ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب القيام عند منتصف الليل. رغم أن المشروع في الثلث الآخر من الليل، فقال الحافظ ابن حجر: أراد البخاري أن يبين أن أدب العبد مع ربه أن يكون هو منتظرا قائما قبل النزول إليه. فأيها الأحباب، رمضان فيه من الخيرات، لو جلست أن تعد لما استطعت أن تحصي عد، ولكن تشبث بخصلة، بخلة، تشبث بها تكون هي سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان ونحن على طاعة ومغفرة ورضوان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.
غدو ورواحي إن أهل الاشتغال هكذا والمدلجين، فكمن قام شكد النفس احتمالا ولها حمل وكلف عامل الله فعالا، لا تعده ثم تخلف وابذل النقدين حقا.